لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يرد الأحاديث المتعلقة بمسألة الشفاعة. فبعد أن ذكر ما يتعلق بالشفاعة العظمى وهي الشفاعة التي يشفع فيها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يعتذر عنها كل أولي العزم من الرسل وآدم عليهم السلام ما عدا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقول أنا لها أنا لها. ساق أو عقد بعد ذلك بابا بقوله باب ذكر الدليل على أنها الشفاعة التي وصفنا أنها أول الشفاعات يعني شفاعة المحشر أنها أول الشفاعات هي التي يشفع بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقضي الله بين الخلق فعندها يأمره الله عز وجل أن يدخل من لا حساب عليه من أمته الجنة من الباب الأيمن فهو أول الناس دخولا الجنة من المؤمنين. كنا وقفنا في الدرس الماضي أظن عند الكلام على حديث الشفاعة الطويل ووصلنا عند قولي ثم قال يعني الرب سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأقول ربي أمتي 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 ثلاث مرات. قال فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. قال والذي نفسي بيده وهذه اليمين كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بها وهي من أحب الأقسام إليه صلى الله عليه وآله وسلم لأن فيها التفويض الكامل لله جل وعلا من العبد. قال والذي نفسي بيدي يعني يملكها إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها إنما بين المصراعين يعني فتحتي الباب من مصاريع الجنة أي من أبواب الجنة كما بين مكة وهجر كما بين مكة وهجر. المراد مكة بيت الله وهجر يراد بها المنطقة التي كانت تعرف في ذلك الزمان بالبحرين وهي في أيامنا هذه بما منطقة الدمام وما حولها الأحساء والدمام والقطيف يعني المنطقة الشرقية. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن مقدار فتحة الباب كل باب من أبواب الجنة فيه هذا المقدار هذه السعة ليدخل منها الناس فهي تدل على أن من يدخل الجنة كثير وأن هذه الأبواب الثمانية تعمر بدخول الناس مع سعتها وعظمتها ووسعها ومع ذلك الناس يدخلون منها ويملؤون أبوابها. وإذا تصورنا أن أبواب الجنة الثمانية يخصص منها باب لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدخل منه كل من نجح وكل من نجا وكل من رفع عنه الحساب وكل من منع الله عنه الحساب فهؤلاء يدخلون من هذا الباب من هذا من هذه الجنة من هذا الباب في الجنة. وقد جاء في حديث عكاشة الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وأن عكاشة بن محصن رضي الله عنه بادر وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال له أنت منهم، وكانت بشرى له. فلما قام غيره وسأل اعتذر النبي عليه الصلاة والسلام بأن البشرى كانت لمن سبق، وهذا من لطفه وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا من حكمته وحسن تصرفه وسداد إجابته، فلم يقل للرجل أنت لست منهم، فهذا قد يثير في نفسه الشكوك، وقد يعظم الأمر عليه، لذلك قال له سبقك بها عكاشة، وكأنه يقول له لو سبقت عكاشة لنلت بذلك وفزت بهذه البشرى، لكن البشرى كانت لواحد وهذا الواحد هو الذي سبق وهو عكاشة. وهنا يذكر العلماء إن قوله يدخلون الجنة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ويفرد لهم باب خاص دلالة على ما قاله كثير من العلماء بأن المراد بال70,000 يعني عدد كثير عدد كبير، وليس المراد به هذا العدد المحدد، لأننا إذا ما نظرنا إلى بشرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن أمته ستبلغ نصف أهل الجنة نصف أهل الجنة، وإذا كان الجنة لها 8 أبواب معنى ذلك أن أمة محمد كثير وعددهم كبير، وال70,000 بالنسبة للأعداد التي يحصى بها المسلمون قليلة جدا. إذا كان اليوم يجري الناس الإحصاءات وتذكر لنا الإحصائيات العالمية أن عدد المسلمين في أيامنا هذه يزيد على 1,000,000,000، ها؟ فهل نسبة 70,000 إلى 1,000,000,000؟ لا شك أنها نسبة يسيرة، ولذلك لما قال العلماء إن المراد بال70 يعني العدد الهائل الكبير الذي لا يحصى، والعرب اعتادت أنها تعبر عن العدد الكبير بال7 ومشتقاتها، يقول 70,000، ومن هذا قول الله جل وعلا في حكمه على المنافقين بأنه لا يغفر لهم، فقال سبحانه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لو أعلم أن الله يغفر لهم إذا زدت على 70 لاستغفرت لهم، يعني ولزدت على 70. لكن المراد من ذلك مهما كثر الاستغفار. ولعل هذا أيضا يندرج تحته قوله 70,000، إذ المراد بذلك الكثرة. قال: باب ذكر الدليل. بعد أن أشار إلى أن المراد بالشفاعة الشفاعة الأولى، قال: باب ذكر الدليل أن هذه الشفاعة التي وصفنا أي ذكرناها، وهي أنها شفاعة تكون للخلائق كلهم، وأن المراد منها إخراج الناس من المحشر والموقف العظيم إلى موقف الحساب وموقف الصراط والميزان، فإن أمة محمد منهم من ينجيه الله من الصراط ولا يحاسبه، وإنما يأذن له بالدخول إلى الجنة بغير حساب. وهنا تأتي الشفاعة الثانية، لأن الناس إذا ما انتقلت من المحشر إلى أرض الحساب، الجنة توصد أبوابها ولا تسمح لأحد يدخلها إلا بعد دخول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة، بعد ذلك تدخل أو يدخل الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا ما انتقل الناس من أرض المحشر يسجد لربه ويخص أمته بدعوة من الدعوات، فإذا ما توجه للشفاعة وسجد تحت العرش وقال له ربه: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، عند ذلك يقول: أمتي أمتي أمتي، فيقال له: خذ بيد أمتك وأدخلهم الجنة، هؤلاء الذين ليس عليهم حساب، لأنهم لا ضرورة لأن ينتظروا حتى يجرى الحساب بين الناس. فيأتي ويطرق أبواب الجنة ويقول: خزنة الجنة من؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يقولون بك أمرنا أن نفتح أبواب الجنة. فيفتحون الأبواب، وأول ما يفتحون هذا الباب الأيمن الذي يدخل منه من لا حساب عليه، من شرفهم الله سبحانه وتعالى وقبلهم وعفى عنهم وأدخلهم الجنة بدون حساب، يدخلون من هذا الباب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مطمئنا نبيه صلى الله عليه وسلم: هذا الباب خاص بمن لا حساب عليهم، وغيرهم يعني ممن سيحاسبون سيشاركون بقية الأمم في بقية الأبواب، يعني الأبواب السبعة. ولذلك يقول: باب ذكر الدليل أن هذه الشفاعة التي وصفنا أنها أول الشفاعات هي التي يشفع بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقضي الله بين الخلق، وهي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي خصه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال فعندها يأمره الله عز وجل أن يدخل من لا حساب عليه من أمته الجنة من الباب الأيمن. وهذه هي الشفاعة الثانية، وهي أول الشفاعة خصوصات بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أول الناس دخولا الجنة من المؤمنين، لأن الجنة لا تفتح أبوابها إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول خزنتها إننا أمرنا ألا نفتح الباب إلا لك، ثم يدخل من بعده أمته. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال قال حدثني أبي وشعيب عن الليث ثم قال حاء يعني تحويل للإسناد، قال وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال حدثنا يحيى يعني ابن عبد الله ابن بكير قال قال حدثني الليث، وهنا يتحد السند مع الرواية السابقة، عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الآذان أو نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم عليه السلام فيقول لست بصاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك. نلاحظ إن الرواية فيها اختصار، لأن الروايات الأخرى أنهم يبدأون بآدم عليه السلام ويتبعون آدم نوح ثم إبراهيم ثم موسى عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، ثم بموسى فيقول كذلك يعني يعتذر، ثم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيشفع ليقضي بين الخلق. قال فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة يعني بحلقة باب الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم، يحمده أهل الجمع كلهم. قال هذا حديث يونس، وهو فيه اختصار وفيه حذف، وفيه أنه جمع بين الشفاعتين الأولى والثانية، أما الأولى فهي التي يستغيث الناس فيها ويتوجهون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى، وأما الثانية فهي الشفاعة الخاصة بأمته في دخول الجنة، وهي التي تخص أمته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ساق رواية أخرى قال فيها أبو الأئمة أو إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله قال حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم قال قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن عبد الله ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه يعني عبد الله بن الحارث ابن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء منابر من ذهب يعني يوم القيامة فيجلسون عليها. قال ويبقى من بريء أي يبقى فارغا لا يملأه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجلس عليه لاشتغاله وانشغاله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف بالشفاعة. قال ويبقى منبري لا أجلس عليه ولا أقعد عليه قائم بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي. هذا من شفقته صلى الله عليه وآله وسلم ومن رأفته ورحمته بأمته أنه مع أن الناس في ذلك اليوم كل يشغله نفسه وكل تهمه نفسه لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعنى بأمته ويهتم بهم ولذلك يشفع لهم شفاعات متعددة في كل مرة يشفع لحد ولعدد ولجمع من أمته صلى الله عليه وسلم ويقبل الله شفاعته فيهم. وهذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أي يصعب عليه كل شيء يعنتكم يكون فيه مشقة عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرحمته صلى الله عليه وسلم ورأفته بدت وظهرت لنا في الدنيا وهي أيضا في الآخرة أشد. ولذلك صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أمته ويحرص على أن يدخل الجنة. نعم هذه قال ظاهر أنها خارج الجنة لأن النبي يقول أنا ما جلس على المنبر عشان لا أدخل الجنة وأسيبكم في أرض المحشر. ولا نستغرب ذلك لأن في أرض المحشر في مجموعة من الناس الناس في كرب وفي شدة وهم في ظل ظليل. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي بعض الروايات يظلهم الله يوم القيامة في ظله. وذكرهم إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل معلق قلبه بالمساجد ورجل ينفق بيمينه ما لا تعلم شماله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجلان تحابا في الله. فإذا كان هذه الأصناف توجد لهم المنابر وتوجد لهم الأرائك ويظللون في ظل الله في ذلك اليوم، فأنبياء الله من باب أولى، ولذلك تضرب لهم المنابر من الذهب كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: لا أجلس عليه ولا أقعد عليه قائم بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: يا محمد ما تريد أن نصنع بأمتك؟ فأقول: يا ربي عجل حسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله، أي بدون حساب، أو أن الله يعفو عنه إذا حاسبه، كما جاء في قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال: فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، يعني بعد رحمة الله جل وعلا، لأن الله يأذن للنبي أن يشفع ويحدد له حدود، فكأن الذي حدد من يشفع لهم هو الله، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا في هذا الدخول نسب دخولهم إليه، فقال: ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، فما أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار، يعني يشفع أول ما يشفع في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم فيؤذن لهم بالدخول إلى الجنة، في أقوام حوسبوا واستوجبوا دخول النار لكن لم ينفذ فيهم الحكم فيشفع لهم فيدخلون إلى الجنة ويصرفون عن النار. ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في أقوام آخرين، الشفاعة لا تقتصر على هؤلاء، في أقوام دخلوا النار، أدخلوا النار لموجبات استوجبوا بها دخول النار، فيشفع لهم ويسجد تحت العرش ويحمد ربه ويسأله، فيقال له: ارفع رأسك، قل يسمع، سل تعطى، اشفع تشفع، ويحد له حدا: اخرج من كان في قلبه مثقال خردلة، مثقال حبة، وفي كل مرة يخرج من النار من كان هذا وصفه. وقد جاء في الحديث أنه يخرج من النار 4 دفعات: من كان في قلبه مثقال حبة، من كان في قلبه مثقال خردلة، من كان في قلبه مثقال ذرة، من كان في قلبه أدنى 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 من مثقال ذرة. ثم يتوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه، لأنه لا يزال في الجنة من أمة محمد، مع أنه أخرج من كان في قلبه هذا المقدار، أيضا هناك بقية، فيسأله ربه: ماذا تريد؟ يقول: أريد أن تخرج من كان في من قال لا إله إلا الله، فيقول له: وعزتي وجلالي، هذه يعني لي شفع النبيون وشفع الملائكة وشفع الصالحون وكل من شفع من هؤلاء يلبى طلبه في الشفاعة، فيمتن الله سبحانه وتعالى فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ولا يبقى في النار إلا من أوجب عليه ذلك القرآن، يعني إلا من حكم القرآن بأنه ليس من المؤمنين، إلا من حكم عليه القرآن بأنه ليس من أمة محمد بل هو كافر، ومن كان كافرا يخلد في النار كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول رحمه الله قال فما أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار، وحتى أن مالكا خازن النار يقول يا محمد ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من نقمة، يعني ما تركت في النار أحدا ممن ينطبق عليه أن الله قد غضب عليه. قال وفي خبر قتادة عن أنس فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، في ذكر مسألتهم آدم ثم ذكر في المسألة باقي الأنبياء، كأنه يميز بين النوعين من الشفاعة. ثم قال رحمه الله باب ذكر البيان أن هذه الشفاعة التي ذكرت أنها أول الشفاعات إنما هي قبل مرور الناس على الصراط حين تزلف الجنة، فإن الله قال وأزلفت الجنة للمتقين، ومعنى أزلفت يعني قربت وأدنيت. يقول رحمه الله مبينا هذا المعنى فيما ورد من الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ربعي بن خراش رضي الله وعن ربعي بن خراش عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال، يعني كلا من أبي هريرة وحذيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، يعني يوم أن قال له الله لا تقرب هذه الشجرة أو لا تأكل من هذه الشجرة فأكل منها، لست بصاحب ذاك إنما كنت خليلا من وراء عمدوا إلى ابني موسى الذي كلمه الله تكليما، قال فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذاك. وقد مر بنا فيما مضى أن موسى يعتذر لهم بأنه قتل نفسا لم يؤذن له بقتلها، وإن الله تعالى قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني موسى لا يستطيع أن يشفع بين يدي الله لما اقترفت يده ولما يذكر من خطيئته التي فعل، وهي قتله رجلا لم يؤذن له بقتله. ونلاحظ ان الانبياء عليهم السلام يعتذرون عن موقف يوم القيامة وعن شفاعة يوم القيامة بذنوب وبأعمال ارتكبوها والله تعالى قد غفرها لهم وقد محى عنهم سيئاتها وأخبرهم بذلك، وهم يعلمون أن الله لن يحاسبهم عليها. لكن هذه شيمة الكرام، الكريم إذا ما بدا منه خطأ وإن عفي عنه لا ينساه، والله سبحانه وتعالى أعلم.